أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المخالف إذا استبصر، وأنه هل يجب عليه القضاء أو لا، يعني قضاء ما فاته في أيام قبل استبصاره. قلنا أن الكلام تارة يقع فيما تركه المخالف من الصوم، وقلنا هذا لا إشكال في أنه يجب عليه القضاء، لأن الأدلة التي ستأتي الدالة على عدم وجوب القضاء لا تشمل صورة تركه للصوم للمرة، ما تشمل هذه الصورة، لأن كل عمل عمله المخالف أو عمله الناصب وأمثال هذه العبارات لا تشمل هذه الصورة. إذا في هذه الصورة نتمسك بالقواعد الأولية الدالة على ماذا؟ على وجوب الصوم. الصورة الثانية، القسم الثاني، فيما جاء به مخالفا لمذهبه، هذا أخرنا الكلام به، قلنا نتكلم بالثالث، وهو فيما إذا أتى به على وفق مذهبه. على وفق مذهبه قلنا بأنه هذا هو القدر المتيقن من الروايات الدالة على عدم القضاء. القدر المتيقن هو هذا منها، ما إذا جاء به على وفق مذهبه. طبعا هذا هو يستبطن ما ذكرناه في الدرس السابق، جاء به على وفق مذهبه، يعني كان معتقدا من صحته، كان يرى ماذا؟ يرى صحته، أن هذا هو العمل الصحيح، لأنه جاء به على ماذا؟ أو لابد أن نفترض هذا، يعني الغرض هو هذا، أنه عندما يفترضون أنه جاء به على وفق مذهبه، بمعنى أنه جاء به شنو؟ صحيحا بحسب ما يرى وبحسب تقليده أو ماذا؟ أو اجتهاده. هذا هو المتيقن من هذه الأخبار، وهنا لا إشكال في عدم وجوب القضاء عليه. وإنما الكلام يقع في الصورة الثانية، وهي ما إذا جاء به مخالفا لمذهبه. إذا جاء به مخالفا لمذهبه، هنا قلنا أنه تارة يكون مخالفا الثاني إذا جاء به مخالفا لمذهبه، هنا قلنا تارة يكون أيضا مخالفا لمذهبنا، وأخرى يكون موافقا علما لمذهبنا. فإذا كان مخالفا لكل منهما، هنا قلنا قد يقال بعدم شموله الروايات الدالة على نفي القضاء له، باعتبار أنها ظاهرة في ماذا؟ في تصحيح العمل التام والصحيح عندما يصدر منا. لماذا فرضنا أن هذا العمل هو ليس تام ولا صحيح، لا عند ولا عندنا، لا وفق مذهبه ولا وفق مذهبنا، فمثل هذا لا تشمله الأدلة السابقة، يعني لا تدل الأدلة السابقة على عدم القضاء عليه، لأن هذه الأدلة مختصة بالعمل التام والصحيح، ما يصدر منه تاما وصحيحا لولا الولاية. هذا الأخبار تقول بأنه هذا صحيح، هذا يؤجر عليه، هذا لا قضاء شنو؟ لا قضاء عليه. فموضوع الأخبار هو العمل التام الصحيح لولا الولاية. من جهة الولاية بعد ما تاب ورجع إلى الحق صار عفو عنه بهذا المقدار، وحينئذ صححت أعماله السابقة. لكن يا أعمال تصحح منه؟ الأعمال التي تكون صحيحة، إما وفق مثلا تكون صحيحة وتامة عندما يأتي بها، وهذا المفروض أنه ليس صحيح وليس تام، لأنه مخالف لمذهبه ومذهبنا، فلا تشمله الأخبار الدالة على عدم القضاء، ويكون مقتضى القاعدة والعمومات هو وجوب القضاء عليه. قد يقال هذا، لكن احنا بالمقابل ذكرنا بأنه يمكن أن يقال أن المستفاد من الرواة أن المناط ليس هو أن يأتي بالعمل على وفق مذهبه، مو هذا المناط أن يكون يأتي على وفق مذهبه، وإنما الظاهر أن المناط هو ماذا؟ هو أن يأتي بالعمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يأتي بالعمل وتتأثى منه نية التقرب ويوقع العمل على وجه العبادة، يعني بعبارة أخرى المناط هو على صدور العمل صحيحا بحسب نظره وبحسب ما يراه بحسب اعتقاده. فإن كان على وفق مذهبه ويعتقد صحة مذهبه فإذن هذا تشمله الروايات وتدل على عدم وجوب القضاء عليه. وأما إذا فرضنا أنه لا جاء به ليس موافقا لمذهبه لكن هو كان يعتقد صحته وكان يرى أن هذا عمل صحيح ويرى بأنه أباد ويرى بأنه يتأتى وتأتى منه قصد التقرب به إلى الله لأنه يراه صحيحا، فلأي سبب كان هذا الظاهر أنه تشمله الروايات وتدل على عدم وجوب القضاء عليه وإن كان مخالفا لمذهبه. وإنما ذكر مسألة موافقا إذا كان موافقا لمذهبه فلا قضاء عليه وهو المتيقن من هذه الأخبار، هذا لم يذكر في الرواية كما هو واضح، الروايات ليس فيها موافق لمذهبه وإنما ذكر في كلمات الفقهاء ومرادهم على الظاهر والله العالم باعتبار أنه كون موافق لمذهبه يعني هو يكون صحيحا، وعندما يأتي بالعمل موافق لمذهبه معناه أنه يرى أن هذا هو العمل الصحيح وأن هذا هو العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب به إلى الله، يعني يراه صحيحا لأنه موافق علما لمذهبه. فالنكتة ليست في مجرد أنه يوافق المذهب، لو جاء به موافقا لمذهبه لكنه هو يراه ليس صحيحا يراه باطلا وجاء به، هذا ليس من الواضح بماذا بأنه تشمله الروايات، وإنما الروايات تشمل صورة ما إذا صدر منه العمل متقربا به إلى الله صدر منه على وجه العبادة لأن كان هو يراه صحيحا، سيراه صحيحا عادة المخالف يراه صحيحا باعتبار أنه هو يوافق مذهبه ومذهبه يقول له هذا الشكل أنه جاء به بهذا الشكل فجاء به بهذا الشكل معتقدا ماذا صحته. لكن إذا فرضنا أنه هو جاء بفعل وعبادة صام معتقدا صح الصوم وتأتى منه قصد القربة الظاهر أنه لا مانع من الحكم بصحته عملا بهذه الروايات وإن كان على خلاف مذهبه فضلا عما إذا كان على خلاف ماذا على خلاف مذهبنا، لأن عبارة على وفق مذهبه لم ترد في الرواية، الرواية لم تقل مخالف استبصر، فما هو حكم عمل السابق الأعمال التي يأتي بها سابقا ما هو حكمه. واضح أن هذه الروايات هي تنظر إلى مسألة الولاية، تنظر بأن هذا العمل يكون عملا باطلا باعتبار فقده علما للولاية من هذه الجهة، فبعدما استبصر حينئذ رجع وتاب وناب. الروايات تقول بأنه هو الله سبحانه وتعالى عفى عن ماذا عن ترك الولاية فهو يعفو عما دون ذلك، فالمفروض في الروايات هو أن العمل تام وصحيح، لكن ما فرض في الروايات لأن العمل تام وصحيح لأنه موافق لمذهبه، فهذا يكون المدار لمن على كون موافق للمذهب وعدم كون موافق للمذهب، لا قد نفترض العمل صحيح بحسب نظره وإن كان مخالفا علما للمذهب. وبناء على هذا الكلام حينئذ يكون المناط هو هذا، أنه هل صدر منه العمل على وجه عبادي، هل صدر تأتى منه قصد القربة بهذا العمل لأن كان يعتقد أن هذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وتأتى منه قصد القربة أو لا. إذا كان معتقدا لذلك حينئذ يكون مشمول الروايات وتدل الروايات على عدم وجوب القضاء عليه، سواء كان موافقا لمذهبه أو مخالفا له، وسواء كان موافقا لمذهبنا أو مخالفا لمذهبنا، عمل صحيح صدر منه عبادة صدرت منه فاقد علما بحسب نظره فاقد لشرط الولاية، مثل هذا العمل الذي يراه صحيحا لا يبعد أنه مشمول علما بهذه الروايات وتدل الروايات على عدم القضاء عليه. نعم إذا كان لا يعتقد صحته ويراه باطلا على نحو لا يتأتى منه قصد التقرب مثل هذا لا يكون مشمول للروايات، مثل هذا لا يكون مشمول لهذه الروايات، فيكون حكم هذا العمل الذي صدر منه وهو يراه باطلا الملازم لعدم تأتي قصد التقرب من الصوم حينئذ يكون حكمه حكم تارك الصوم، كما أنه قلنا تارك الصوم لا يكون مشمول بالروايات، هذا أيضا الظاهر أنه لا يكون مشمول إلا بالروايات. فالروايات تشمل ماذا؟ تشمل ما إذا كان العمل صحيحا وقصد به التقرب وجاء به على وجه العبادة، هذا هو الذي يحكم بماذا؟ بعدم وجود القضاء عليه. زين. ومن هنا يظهر حكم الفرع الثاني في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان ما صدر منه مخالفا لمذهبه لكنه موافقا علما لمذهبنا. كنا نتكلم عما إذا كان مخالفا لكلا المذهبين، أما إذا كان موافقا لمذهبنا ومخالفا لمذهبه الظاهر أنه يعني يظهر حكم ما تقدم، هذا يحكم بصحته وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان يراه شنو صحيحا. إذا كان يراه صحيحا كما إذا فرضنا أنه هو مثل سيد الطاوي، كما إذا فرضنا أنه كان يعتقد بجواز التعبد بكل مذهب من هذه المذاهب الإسلامية بما فيها مذهب شنو الإمامية، يرى جواز التعبد بذلك تقليدا اجتهادا، يرى ذلك فجاء بالعمل على وفق مذهبنا، ما كون مخالف علما لمذهبه، على ما قمنا من الحكم بصحته وتشمله الأدلة، ولا يجب عليه ماذا؟ القضاء، ولا يجب عليه القضاء. نعم، إذا كان لا يراه كذلك، لا يراه صحيحا، يعني هو جاء به على وفق مذهبنا لكنه لا يراه صحيحا، لا يراه صحيحا في هذه الصورة، لا تشمله الروايات ولا يحكم بماذا؟ بصحته وسقوط القضاء عنه، باعتبار ما ذكرناه من أنه المناط في ماذا؟ في الصحة وعدم الصحة، في القضاء وعدم القضاء، هو هذا الذي ذكرناه. نعم، هنا قد يستدل على صحته، صحة هذا العمل الصادر منا الموافق لمذهبنا والمخالف علما لمذهبه. في هاي الصورة قلنا إذا كان هو يرى صحته ماكو مانع من شمول الأدلة شنو له، لكن إذا فرضنا أنه لا يرى صحته، يعني لا يرى ماذا؟ لا يرى أن هذا العمل صحيح ومما أمر الله سبحانه وتعالى به، إذا فرضنا ذلك قد يستدل على صحته في هذه الصورة بماذا؟ بدعوى أن الروايات تشمله فلا يجب عليه القضاء بالأولوية وبالفحوى، هكذا ذكر، لأنها تدل على صحته وعدم القضاء بالأولوية. ليش؟ لأن هذا العمل الذي صدر منه فرضنا أنه موافق لمذهبنا، فرضنا ذلك، فيجي يقول بأنه اتفي فيما إذا كان العمل موافقا لمذهبه مخالفا لمذهبنا حكمت شنو بالصحة وعدم القضاء، مع أن العمل الذي يكون كذلك هو فاقد لأمرين، هم فاقد للولاية وهم فاقد للشرائط الصحة الواقعية اللي احنا نعتقد بها، لأنه جاء به مخالفا لمذهبنا وإن كان موافقا لمذهبه، فهو فاقد لي يعني لأمرين، الولاية والشرائط المعتبر، بعض الشرائط المعتبرة في الصحة، هناك حكمت بالصحة، فالحكم بالصحة والبناء على الصحة فيما لو كان العمل الصادر منه فقط للولاية، كما إذا كان موافقا علما لمذهبنا هذا يكون ثابت من باب أولى وبالفحوى. واضح شلون الاستفادة؟ بعبارة أخرى أن العمل الباطل في نفسه وبقطع النظر عن الولاية إذا حكم بصحته فالحكم بصحة العمل الصحيح في نفسه الفاقد للولاية يكون من باب أولى الحكم بصحته، العمل الصادر منا إذا كان موافق لمذهبنا لابد أن يحكم بصحته، لأن الروايات حتى إذا فرضنا أنها متشملة لكنها تدل على صحته وعدم القضاء بالأولوية وبالفحوى، لأن العمل الباطل في نفسه الحكم بصحته يثبت الحكم بالصحة في العمل الصحيح في نفسه من باب الأولوية. من باب الأولوية هكذا استدل. هذا الدليل يعني بناء على ما ذكرناه يمكن التأمل فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قلنا بأنه كون موافق لمذهبنا ما في مشكلة إذا كان هو يعتقد شنو صحته، إذا كان هو يعتقد الصحة ويراه عمل صحيحا وتأتى منه قصد القربة وصدر منه على وجه العبادة ماكو مانع من الحكم بصحته وعدم القضاء من الرواية الشملة. وإنما الكلام فيما إذا كان عمله لا يراه صحيحا وكان من باب الصدفة أفرض كان موافقا شنو لمذهبنا، هذا الكلام في هذا. هذا هل يمكن أن نستدل على صحته بالولاية أو لا يمكن أن نستدل على صحته بالولاية بالأولوية والفحوى أو لا يمكن أن نستدل عليه بذلك؟ وذلك لأنه إذا كان يرى ماذا؟ يرى بطلان عمله. إذا كان يرى ماذا؟ بطلان عمله بحسب الفرض. يعني فرضنا هذا واضح يصير عندكم، لأنه أنا قاعد أتكلم عما إذا كان العمل موافق لمذهبنا مخالف لمذهبه. قلنا إذا كان يرى هو صحة هذا العمل هذا ما في مشكلة، هذا يحكم بصحته وما يحتاج إلى الأولوية. لكن إذا كان يرى بطلانه، واضح؟ إذا كان يرى بطلانه ومجرد أنه موافق لمذهبنا الأولوية هنا تجري أو لا؟ هنا نقول الأولوية ما تجري. ليش؟ لأن الحكم بصحة العمل الذي يرى هو صحته كما إذا كان موافقا لمذهبه هذا لا يستلزم حتى بالأولوية الحكم بصحة العمل الذي يراه باطلا ويراه ماذا؟ غير شرعي وما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به، لا يستلزم الحكم بصحة هذا، لا يستلزم، ماكو ملازمة بينهما حتى بالأولوية، ما يعني بقطع لا بالأولوية ولا بغير الأولوية. هناك نحكم بصحة عمل يراه صحيحا لأنه على وفق شنو مذهبه كما قلنا، يراه صحيحا لأنه على وفق مذهبه. صحيح أن ذاك العمل بجهتين للفساد، فقد الولاية وماذا؟ والإخلال ببعض الشرائط المعتبرة، صحيح. لكن هو يراه صحيحا جاء به على وجه عبادي، الحكم بصحة العمل الذي صدر منه عبادة وقصد به التقرب إلى الله الحكم بصحته لا يستلزم حتى لا بالأولية ولا بغيرها الحكم بصحة عمل صدر منه يراه ماذا؟ يراه غير صحيح، يراه غير صحيح، يراه باطلا. إذا رآه صحيحا قلنا ما في مشكلة، هذا تشمله الأخبار. لكن إذا رآه باطلا الاستدلال على صحته بالأولوية هذا غير واضح. هذا كله في هذه المسألة. فإذا الصحيح هو هذا أنه لا يجب القضاء إذا جاء به صحيحا بنظره بحيث تحقق منه قصد القربة، حتى إذا كان مخالفا لمن لمذهبه. لكن الغالب هو عندما يكون موافق لمذهبه يعني يفترض فيه أنه يراه شنو صحيحا. المسألة الخامسة، قال يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم لأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب، يقول هذا يجب عليه القضاء، لكن يقيد بماذا؟ من غير سبق النية. من غير سبق النية إذا نام من الفجر إلى الغروب يحكم بأنه يجب عليه القضاء، هذا واضح القاعدة. ما صام ما لما حتى التعبير بمسامحة يحكم ب من فات ما نقدر نقول بأن هذا صوم باطل وما أصلا ما صام لم تسبق منه النية أصلا، ونام من الفجر علما إلى الغروب، ما صدر منه الصوم، الصوم الشرعي لم يصدر منه، ووجوب القضاء عليه واضح من غير سبق النية. وكذا ما فاته للغفلة كذلك، نفس الشيء الغفلة والنوم نفس الكلام، إذا فاته الصوم لأن غفل عن الصوم من الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب من دون سبق النية، نفس الكلام، يقول بأنه هذا لم يصوم، لم يصدر منه الصوم، لم يأتي بالواجب وهو مكلف بالواجب بلا أشكال، ولم يصدر منه، فيجب عليه شنو؟ القضاء. يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نيتين، وكذا من فاته للغفلة كذلك. هذه المسألة تقدم الكلام عنها في مباحة النية، وقلنا هناك بأن الصوم يقع صحيحا من النائم، لكن مع سبق الشنو؟ مع سبق النية، مع سبق النية خلينا من قبل الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب، ماكو مشكلة إذا سبقت النية، وهاي النية السابقة تكفي. ليش؟ لأنه أكو نية ارتكازية عند هذا النائم ويكتفى بهذا المقدار من النية. النوم لا يضر بصحة الصوم ويحكم بصحة الصوم، وبالتالي لا مجال للحديث عن وجوب القضاء شنو عليه، لأنه صدر منه الصوم صحيحا وجاء به أداء، فلا مجال للحديث عن القضاء وعدم القضاء. وإنما الكلام يقع فيما إذا لم تسبق منه شنو النية، إذا لم تسبق منه النية. أيضا وجوب القضاء عليه واضح كما ذكرنا، لم تسبق منه النية يعني لم يأتي بالصوم، يعني ترك الصوم، التارك بالصوم يجب عليه القضاء بلا أشكال. نعم أكو ملاحظة على عبارة المات نلاحظها يا جماعة، وهي أنه الحكم بوجوب القضاء على النائم الذي فاته الصوم لنوم كما عبر، مع عدم سبق النية نقول بأنه يحكم بماذا؟ بوجوب القضاء عليه. هذا وجوب القضاء عليه ماكو داعي لتقييده باستمرار النوم إلى الغروب، ماكو داعي لتقييده، لا يكفي أن نقول إذا استمر إلى الزوال، كما هو مبنى هذا، مبنى هذا أنه إذا استمر إلى الزوال هذا يكفي في ماذا؟ في الحكم ببطلان صوما إذا صح التعبير، ووجوب القضاء شنو عليه. ليش؟ لأنه إذا حل الزوال ماكو مجال لتجديد الشنو، إذا دخل الزوال بعد خلاص ماكو مجال لتجديد النية إذا لم يتناول المفطر سابقا. أفرض هو لم تسبق منه النية، لكن أكو عدة مجال كما يقولون، أكو عدة مجال ينجدد النية إلى شنو؟ إلى الزوال، بعد الزوال ماكو مجال لتجديد النية. فإذا كان المناسب أن يقول ماذا؟ إذا نام من الفجر علما إلى الزوال، حتى قبل الزوال إذا انتبه من نومه خلاص صوم باطل، ويجب عليه شنو القضاء، بأنه لا مجال لتجديد النية بعد الزوال. فالمناسب أن يقول إلى الزوال مو إلى الغروب، ما بداعي يعني لتمديد علما، تمديد افتراض النوم ممتد علما إلى الغروب، بل تقدم سابقا وفاقا به أكثر من واحد من المحققين، وأنه حتى قبل الزوال أيضا ما يكفي، حتى قبل الزوال أيضا تجديد النية لا مجال له. إذا فرض المسألة ينبغي أن يكون هكذا، أن النائم إذا لم تسبق منه النية ونام إلى ما بعد طلوع الفجر، نام إلى ما بعد طلوع الشمس طلوع الفجر، هنا تجديد النية هم ممنوع، ماكو تجديد نية، وبهذا حينئذ وبهذا يفوته الصوم ويجب عليه شنو القضاء، حتى إذا انتبه من نومه قبل الزوال. ومسألة تجديد النية هذا حكم على خلاف القاعدة، يقتصر فيه على مورد النص، والنص ورد في مثل الشنف، في مثل المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال. هنا الروايات قالت بأنه يجدد النية ويصح منه الصوم، حيث أن هذا حكم على خلاف القاعدة، لأن معنى هذا الحكم هو الاكتفاء بالناقص عن التام. ليش اكتفاء بالناقص؟ هذا جزء من الوقت خالي من النية، من الفجور إلى قبل الزوال، هذا خالي من النية، لم ينوي الصوم، هو اكتفاء بهذا الناقص عن التام المأمور به، هذا يحتاج إلى دليل. وحيث أنه حكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورده، اللي هو المسافر الذي يقدم قومه، يقدم أهله قبل ماذا؟ قبل الزوال، هذا يجوز له أن يجدد النية. أما النائم اللي هو محل كلامنا، حيث لا دليل على تجديد النية فيه، ومقتضى يعني ما ذكرناه هناك هو أنه لا ليس له تجديد النية حتى ماذا؟ إذا انتبه من نومه قبل الزوال. هذا بالنسبة إلى بدي أكون مسألة أخرى، وهي مسألة الإمساك، هذا التزمنا به في المحل، لأنه هذا بالرغم من الحكم ببطلان صومه، أنه لما يتابع مسامح ببطلان صومه، لكن يجب عليه شنو؟ يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك تأدبان في ماذا؟ في خصوص صوم شهري رمضان اللي هو محل الكلام. الغفلة أيضا حكمها كما قلنا حكم ماذا؟ حكم النوم. مسألة ستة، قال إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر، ما يدري قد فاته 5 أيام أو 10 أيام، يجوز له الاكتفاء بالأقل، يكتفي بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر سلمات النقل. هذا الاحتياط مظاهر أنه ذات استحبابي، وهذا استحبابي، لأنه أفتى سابقا بأنه يجوز له الاكتفاء بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك، وكان شكه في زمان زواله، مو شك في ماذا؟ في زمان حدوث المانع، وإنما شك في زمان شنو؟ زوال المانع. كما يمثل له كان يشك في أنه حضر من سفره، اللي هو يعني يكون شنو؟ زوال المانع، السفر والمانع، أنه حضر من سفره بعد 4 أيام أو بعد 5 أيام مثلا من شهر رمضان، فإذا رجع من سفره بعد 4 أيام من رمضان يجب عليه قضاء شنو؟ 4 أيام. أما إذا رجع بعد 5 أيام من شهر رمضان، من بدء حدوث شهر رمضان، فيجب عليه قضاء شنو؟ 5 أيام، فيدور الأمر عنده بين الأقل والأكثر. لكن هذا الأقل والأكثر بحالة خاصة، لأنه يكون الفوت لمانع أي واحد، وأن يكون الشك في زمان زوال المانع مو في زمان حدوث المانع. قل هاي الصورة بالخصوص الاحتياط الاستحبابي فيها مؤكد، الاحتياط اللي ذكره ده يأتي بالأثر على الأحواط، خصوصا هذه الصورة فيها نوع من التأكيد على الاحتياط الاستحبابي في هذه ماذا؟ في هذه الصورة. هذه الصورة، هذه المسألة أساسا يعني مدركها واضح، مدركها واضح، هو شك في ماذا؟ في مقدار الفائت، علم بأنه فاته مقدار من شهر رمضان ودار أمره بين الأقل والأكثر، واضح جريان البراءة، واضح المسألة تدخل في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، حتى مو الارتباطية يعني. استقلاليين هنا. واضح هناك بلا إشكال وبلا خلاف وبلا نزاع لأنه تجري شنو الضرائب نفي وجود أكثر. يعني واضح المسألة مثل قبيل الدين بالضبط من قبيل الدين المردد بين الأكثر والأقل ينفي الأكثر لماذا بالبراءة. المسألة واضحة مضافا إلى إمكان إجراء البراءة لنفي وجود الأكثر يمكن إجراء الأصل الموضوع في المقام أصل الموضوع يستصحب ماذا عدم الإفطار في المقدار الزائد على قدر الشنو المتيقن أو عدم الفوت شك في أنه فاته أكثر من المقدار المتيقن أو لا صارت عدم الإفطار. كل أصول موضوعية أيضا تنتج نفس الشنو نفس النتيجة اللي تنتجها إصالة الشنو البراءة. فالمسألة واضحة ما بيها شيء. السيد الماتن خص هذه الصورة بالاحتياط الاستحبابي يفهم من هذه العبارة اللي ذكرها السيد الماتن هو أنه أقعدنا صور في المقام وهذا الصور ذكره السيد الخوئي ذكرها في تقريرات بحثه. يقول مرة نفترض بأنه هذا الترديد ينشأ ويستند إلى الشك في موجب القضاء اللي هو الإفطار ما يدري أفطر في 5 أيام أو في 4 أيام أفطر في 5 أيام أو أفطر شنو في 4 أيام فيدور القضاء بين الأكثر وشنو والأقل. لكن هذا الدوران مستند إلى ماذا؟ إلى الشك في موجب القضاء فيما يوجب القضاء اللي هو الإفطار في محل الكلام. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي لا أن يكون الشك مستندا أو الترديد مستند كما يعبر إلى الشك في مقدار المانع هو منعه من الصوم مانع سفر مرض حيض نفاس كذا إلى آخره كل موانع من الصوم منعه منه مانع لكن يشك في ماذا في مقدار المانع يعني سفر قد كان 5 أيام ترك الصوم بها أو 4 أيام ترك الصوم شنو فيها. هاي الصورة الرئيسية الثانية. هاي الصورة الثانية تتفرع منها عدة صور يأتي الحديث عنها وإنما الآن نتكلم في الصورة الأولى. الصورة الأولى أكو بها كلام فهو نتعرض له إن شاء الله.